وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قيل لعبد الله المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله، حتى أموت. سئل عبد الله بن مبارك، وهذا مشهور عنه رحمه الله، إلى متى تطلب العلم؟ وهو عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام رحمه الله، الذي قيل فيه: ما فاقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الله فيه جميع خصال الخير، ما تريد أن ترى خصلة من خصال الخير جاء بها الإسلام إلا وهي في عبد الله بن المبارك. وقيل فيه: لم يفقه الصحابة إلا برؤيتهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شئته مجاهدا وجدته، شئته عابدا وجدته، شئته منفقا وجدته، شئته معلما وجدته، شئته آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وجدته، شئته متصدقا وجدته، شئته مواسيا وجدته، حتى ألف فيه الذهبي كتابا سماه قض نهارك مع ابن المبارك. فالشاهد يقال له هذا القول لأنه إمام، ما سئل وهو حدث، سئل وهو إمام: إلى متى تتعلم العلم يا ابن المبارك؟ فقال رحمه الله: حتى الممات إن شاء الله. ويقول أبو عمرو بن العلاء النحوي المقري اللغوي رحمه الله حينما سئل مثل هذا السؤال: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فاسمعوا الجواب، فقال: ما دامت تحسن له الحياة فليس شيء في الحياة أحسن من أن يتعلم. وسئل ابن عيينة رحمه الله: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ ابن عيينة يسأل هذا السؤال: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ فيقول رحمه الله: ماذا تتصورون الإجابة؟ لو أخذنا، ماذا تصورون الإجابة؟ قال العلماء: من هو أحوج الناس إلى العلم؟ قال العلماء: أعلم الناس هو أحوج الناس إلى العلم. أجاب لما سئل: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ إيش الجواب؟ قال: أعلم الناس هو أحوج الناس إلى طلب العلم. شوف هذا الجواب، ما تفسيره يا ابن المبارك؟ قال: وذلك لأن الخطأ منه قبيح، فينبغي أن يواظب على التعلم والبحث والتنقيب حتى يموت. أحوج الناس إلى التعلم أعلم الناس، فإذا كيف من هو دونه؟ كيف بطلبة العلم المبتدئ؟ كيف بالجهال؟ نسأل الله التوفيق. ويسأل المأمون أيضا، يسأله ابن أخيه المهدي، يقول: يا أمير المؤمنين، أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ يعني الشيخ عالم متقدم في السن والعلم، أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فأجابه قائلا: إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم، إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم. يعني إذا سئلت عن شيء فقلت: لا أعلم، ألا ترى أن هذا براءة للذمة؟ صح ولا لا؟ هذا براءة للذمة، لا يجوز لك أن تفتي وأنت لا تعلم. لكن إذا رجعت إلى نفسك، ألا ترى أن هذا يعيبك؟ وصلت إلى هذه الدرجة في العلم وفي السن ولا تزال تجهل بعض فتجد، فأنت أحوج أيضا إلى أن تتعلم، أحوج إلى أن تتعلم. ويقول ابن أبي غسان رحمه الله: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا، كنت جاهلا. وهذا يدل على أن هؤلاء الأسلاف رحمهم الله تعالى بلغوا من الحرص ومن المواظبة على الطلب ومن التحمل في سبيل ذلك ما لا يتصوره متصور، بل ربما إذا قرأ شيئا من أخبارهم يظن أنها من الخيال، لولا أنها نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة. فمن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت لأذن لي، ولكني أردت أن آخذه منه بطيب نفس. يأتي إلى الباب وهو ما هو وقت دخول، فينام على الباب، ينتظر، ينام على عتبة الباب. ولو شئت لقلت له ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لي لمكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا، أريد أن أأخذه منه بطيب نفسه، لأنك إذا أخذت عن العالم بطيب نفس أفادك، وإذا أخذت عنه وأنت ترى نفسك أعلى لا تستفيد حتى ولو أفادك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك. فالشاهد، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كانوا على درجة من الصبر، ومن عرف قيمة العلم أذل نفسه لحامله وصبر في سبيل تحصيله. فهذا عمر بن عبد العزيز من أبناء الخلفاء يأتي إلى عبيد الله ليسمع منه علم ابن عباس وحديث ابن عباس، فيقف على الباب وينسدح يجلس، فربما أذن له وربما قفل الباب في وجهه وحجبه، وهو عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك ما صده ولا رده، بل بقي، ربما دخل عليه وأذن له فسأله، وربما حجبه فمنعه فلم يقع ذلك في نفسه، وإنما يصدر ويبقى حتى يخرج إليه ويسأله. وقد حكى الإمام مالك قصة عن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو من شيوخ الإمام مالك، في صبره ودأبه في تحصيل العلم مع معرفة الناس له في المدينة وتحمله للفقر في سبيل ذلك، مع معرفة الناس به بالمدينة، ذكر عنه الإمام مالك شيئا يتعجب منه. وقد صحت هذه القصة عن الإمام مالك، فإنه رحمه الله كان يوما يتكلم مع طلابه الإمام مالك، فذكر لهم تحمل الإنسان في سبيل الطلب والمواصلة في هذا، وأنه لا ينبغي أن يعيقه الفقر ولا يعيقه عائق من العوائق ما دامت النهمة عنده موجودة. فقال: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر، يعني العلم لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. ثم ذكر قال: كان ربيعة، وذكر من شأنه كان وكان، لكنه قام في العلم حتى باع خشب سقف بيته، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم. البيت له خشب يسقف، ما هو مثل الآن، فنقض السقف خشبة خشبة وباعه وتبلغ بثمنه في سبيل الطلب. قال: وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من العنب والزبيب وعصير التمر، وعصارة التمر، وذلك إفاقته وحاجته، ولكنه كان يكتم ذلك عن الناس ويستعد، ومع ذلك يصبر ولا يكف عن الطلب. فآتاه الله جل وعلا ما آتاه من المنزلة، فكان شيخا لمالك، وكان مالك رحمه الله يضرب به المثل، وأم مالك بالصغر كانت تجهزه فتنفذه في البكور مع صلاة الصبح وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه، تعلم، تقول لابني يا مالك خذ من هديه ودله وسمته، مظهره، أخلاقه، صورته، هيئته، قبل أن تأخذ من علمه. فهذا العلم شرفه بلقاء الأشياخ والأخذ عنهم والنظر إلى هيئتهم وهندامهم وأيضا إلى سمتهم وإلى سلوكهم. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما قال ابن المنكدر وغيره على هذا الباب، كانوا دائبين على هذا الباب. إذا جاءوا إلى الرجل نظروا إلى هديه وسمته وصلاته وعبادته، فإن كان على السنة أخذوا عنه وإلا رجعوا. ولهذا لقاء الشيوخ مهم جدا، لقاء الشيوخ مهم جدا. ولذلك قال الإمام الشافعي: ينبغي لطالب العلم أن يصبر على الفقر وعلى الذلة في طلب العلم، في طلبه للعلم. ولذلك حثه بقوله: لا ينال هذا العلم أحد بالمال ولا بعزة النفس. لا ينال هذا العلم أحد بالمال، الناس تشتري منهم لكن العلماء ما يبيعون علمهم، تأتيه علم أجل. ولذلك كان المحدث من أئمة الحديث إذا حدث وأعطي شيئا من المال استعظم ذلك جدا ورده على صاحبه، نعم، لأنه لا يريد أن يأخذ عوضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم لما دس له بعض الطلبة شيئا من المال قال له: أتريد شيئا؟ يعني يقولون الناس إني أخذ على العلم مالا، شانك الله في الدنيا قبل الآخرة. قيل: فلم يوفق في ذلك. نعم، فالشاهد أن هذا العلم ما ينال بالمال، ما ينال بالمال ولا ينال بعزة النفس كما قال الشافعي. قال: لا يطلب أحد هذا العلم بالمال وعزة النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. من طلبه بذلة النفس وقلة المال وحرمة العلم وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. ولهذا قالوا: ينبغي لطالب العلم أن يتواضع للشيوخ وأن يصبر على جفوتهم وأن يصبر على الفقر والفاقة. ثلاثة أشياء ينبغي لطالب العلم في طلبه أن يصبر على جفوة الشيوخ. الشيوخ ما هم كلهم على وتيرة واحدة، تجد هذا سهل وهين مع الطلبة وتجد هذا جافي. ولذلك لما قالوا لسفيان حينما انتهر بعضهم عن سفيان الثوري، لما انتهر بعض طلبته قالوا: لا، لو كنت مكانك ما طلبت عليك. فسمع سفيان قال: هو أعقل من أن يكون مثلك، يعني يصبر على جفوتي فيستفيد، هو أعقل من أن يكون مثلك. لأن الذي يصبر على الشيوخ ويصبر على مرارة الجفوة تعقب هذه المرارة الحلاوة. فلا بد معشر الإخوان من الصبر، والمنهوم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته. طالب العلم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته، فيصبر على جفوة بعض الشيوخ ويصبر على الفقر والفاقة، يصبر على الفقر والفاقة، ويتواضع للأشياخ ولو كان أعلى منهم نسبا أو أرفع منهم مكانة. ولذلك العلماء هم الملوك حقا، العلماء هم الملوك حقا. ولذلك قالت زوجة الخليفة: يا أبا الجواد في مالك فلا يراجع هيبة، والحاضرون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت لابنها: هذا هو الملك، لا ملك أبيك الذي يساق إليه الناس بالسياق، هذا هو الملك، ملك مالك. إذا قال لا ما يجيب سكت، ما أحد يجرؤ يتكلم، لا ضرب بصوت ولا خوف بسلطان. أما ملك أبيك تقول فهو ملك سلطان، يساق الناس إليه بإيش؟ بالسياق. أما هذا الناس يساقون إليه بالمحبة والإجلال والمهابة لهذا الإمام العالم، هذا هو الملك، تقول لا ملك أبيك. فالعلماء هم الملوك حقا، فينبغي أن يجلوا وأن يعزوا وأن يوقروا وأن يصبر على جفوتهم إذا جفوا. لما؟ لأن العالم حاجتك عنده ونهمتك عنده وهو يشر، فبعض الأحيان يحصل له ما يعكر صفو ذلك عليه. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قيل لعبد الله المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله، حتى أموت. سئل عبد الله بن المبارك، وهذا مشهور عنه رحمه الله، إلى متى تطلب العلم؟ وهو عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله، الذي قيل فيه: ما فاقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الله فيه جميع خصال الخير، ما تريد أن ترى خصلة من خصال الخير جاء بها الإسلام إلا وهي في عبد الله بن المبارك. وقيل فيه: لم يفقه الصحابة إلا برؤيتهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شئته مجاهدا وجدته، شئته عابدا وجدته، شئته منفقا وجدته، شئته معلما وجدته، شئته آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وجدته، شئته متصدقا وجدته، شئته مواسيا وجدته، حتى ألف فيه الذهبي كتابا سماه قضي نهارك مع ابن المبارك. فالشاهد يقال له هذا القول لأنه إمام، ما سئل وهو حدث، سئل وهو إمام: إلى متى تتعلم العلم يا ابن المبارك؟ فقال رحمه الله: حتى الممات إن شاء الله. ويقول أبو عمرو بن العلاء النحوي المقري اللغوي رحمه الله، حينما سئل مثل هذا السؤال: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فاسمعوا الجواب، فقال: ما دامت تحسن له الحياة، فليس شيء في الحياة أحسن من أن يتعلم. وسئل ابن عيينة رحمه الله: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ ابن عيينة يسأل هذا السؤال: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ فيقول رحمه الله: ماذا تتصورون الإجابة؟ لو أخذنا، ماذا تصورون الإجابة؟ قال العلماء: من هو أحوج الناس للعلم؟ قال العلماء: أعلم الناس هو أحوج الناس للعلم. أجاب لما سئل: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ إيش الجواب؟ قال: أعلم الناس هو أحوج الناس إلى طلب العلم. شوف هذا الجواب، ما تفسيره يا ابن المبارك؟ قال: وذلك لأن الخطأ منه قبيح، فينبغي أن يواظب على التعلم والبحث والتنقيب حتى يموت. أحوج الناس إلى التعلم أعلم الناس، فإذا كيف من هو دونه؟ كيف بطلبة العلم المبتدئ؟ كيف بالجهال؟ نسأل الله التوفيق. ويسأل المأمون أيضا، يسأله ابن أخيه المهدي، يقول: يا أمير المؤمنين، أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ يعني الشيخ عالم متقدم في السن والعلم، أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فأجابه قائلا: إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم، إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم. يعني إذا سئلت عن شيء فقلت: لا أعلم، ألا ترى أن هذا براءة للذمة، صح ولا لا؟ هذا براءة للذمة، لا يجوز لك أن تفتي وأنت لا تعلم. لكن إذا رجعت إلى نفسك، ألا ترى أن هذا يعيبك؟ وصلت إلى هذه الدرجة في العلم وفي السن ولا تزال تجهل بعض فتجد، فأنت أحوج أيضا إلى أن تتعلم، أحوج إلى أن تتعلم. ويقول ابن أبي غسان رحمه الله: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا، كنت جاهلا. وهذا يدل على أن هؤلاء الأسلاف رحمهم الله تعالى بلغوا من الحرص ومن المواظبة على الطلب ومن التحمل في سبيل ذلك ما لا يتصوره متصور، بل ربما إذا قرأ شيئا من أخبارهم يظن أنها من الخيال، لولا أنها نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة. فمن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت لأذن لي، ولكني أردت أن آخذه منه بطيب نفس. يأتي إلى الباب وهو ما هو وقت دخول، فينام على الباب، ينتظر، ينام على عتبة الباب. ولو شئت لقلت له ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لي لمكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا، أريد أن أأخذه منه بطيب نفسه، لأنك إذا أخذت عن العالم بطيب نفس أفادك، وإذا أخذت عنه وأنت ترى نفسك أعلى لا تستفيد حتى ولو أفادك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أزيد بيان لذلك. فالشاهد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كانوا على درجة من الصبر، ومن عرف قيمة العلم أذل نفسه لحامله وصبر في سبيل تحصيله. فهذا عمر بن عبد العزيز من أبناء الخلفاء يأتي إلى عبيد الله ليسمع منه علم ابن عباس وحديث ابن عباس، فيقف على الباب وينسدح يجلس، فربما أذن له وربما قفل الباب في وجهه وحجبه، وهو عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك ما صده ولا رده، بل بقي، ربما دخل عليه وأذن له فسأله، وربما حجبه فمنعه فلم يقع ذلك في نفسه، وإنما يصبر ويبقى حتى يخرج إليه ويسأله. وقد حكى الإمام مالك قصة عن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو من شيوخ الإمام مالك، في صبره ودأبه في تحصيل العلم مع معرفة الناس له في المدينة وتحمله للفقر في سبيل ذلك، مع معرفة الناس به بالمدينة، ذكر عنه الإمام مالك شيئا يتعجب منه. وقد صحت هذه القصة عن الإمام مالك، فإنه رحمه الله كان يوما يتكلم مع طلابه الإمام مالك، فذكر لهم تحمل الإنسان في سبيل الطلب والمواصلة في هذا، وأنه لا ينبغي أن يعيقه الفقر ولا يعيقه عائق من العوائق ما دامت النهمة عنده موجودة. فقال: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر، يعني العلم لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. ثم ذكر قال: كان ربيعة، وذكر من شأنه كان وكان، لكنه قام في العلم حتى باع خشب سقف بيته، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم. البيت له خشب يسقف، ما هو مثل الآن، فنقض السقف خشبة خشبة وباعه وتبلغ بثمنه في سبيل الطلب. قال: وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من العنب والزبيب وعصير التمر، وعصارة التمر، وذلك إفاقته وحاجته، ولكنه كان يكتم ذلك عن الناس ويستعد، ومع ذلك يصبر ولا يكف عن الطلب. فآتاه الله جل وعلا ما آتاه من المنزلة، فكان شيخا لمالك، وكان مالك رحمه الله يضرب به المثل، وأم مالك في الصغر كانت تجهزه فتنفذه في البكور مع صلاة الصبح وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه، تعلم، تقول لابنها مالك: خذ من هديه ودله وسمته، مظهره، أخلاقه، صورته، هيئته، قبل أن تأخذ من علمه. فهذا العلم شرفه بلقاء الأشياخ والأخذ عنهم والنظر إلى هيئتهم وهندامهم وأيضا إلى سمتهم وإلى سلوكهم. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما قال ابن المنكدر وغيره على هذا الباب، كانوا دائبين على هذا الباب، إذا جاءوا إلى الرجل نظروا إلى هديه وسمته وصلاته وعبادته، فإن كان على السنة أخذوا عنه وإلا رجعوا. ولهذا لقاء الشيوخ مهم جدا، لقاء الشيوخ مهم جدا. ولذلك قال الإمام الشافعي: ينبغي لطالب العلم أن يصبر على الفقر وعلى الذلة في طلب العلم، في طلبه للعلم. ولذلك حثه بقوله: لا ينال هذا العلم أحد بالمال ولا بعزة النفس. لا ينال هذا العلم أحد بالمال، الناس تشتري منهم لكن العلماء ما يبيعون علمهم، تأتيه علمه أجل. ولذلك كان المحدث من أئمة الحديث إذا حدث وأعطي شيئا من المال استعظم ذلك جدا ورده على صاحبه، نعم، لأنه لا يريد أن يأخذ عوضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم لما دس له بعض الطلبة شيئا من المال قال له: أتريد شيئي؟ يعني يقولون الناس إني أخذ على العلم مالا، شانك الله في الدنيا قبل الآخرة. قيل: فلم يوفق في ذلك. نعم، فالشاهد أن هذا العلم ما ينال بالمال، ما ينال بالمال ولا ينال بعزة النفس كما قال الشافعي، قال: لا يطلب أحد هذا العلم بالمال وعزة النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. من طلبه بذلة النفس وقلة المال وحرمة العلم وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. ولهذا قالوا: ينبغي لطالب العلم أن يتواضع للشيوخ وأن يصبر على جفوتهم وأن يصبر على الفقر والفاقة. ثلاثة أشياء ينبغي لطالب العلم في طلبه أن يصبر على جفوة الشيوخ. الشيوخ ما هم كلهم على وتيرة واحدة، تجد هذا سهل وهين مع الطلبة وتجد هذا جافي. ولذلك لما قالوا لسفيان حينما انتهر بعضهم عن سفيان الثوري، لما انتهر بعض طلبته قالوا: لا، لو كنت مكانك ما طلبت عليك. فسمع سفيان قال: هو أعقل من أن يكون مثلك، يعني يصبر على جفوتي فيستفيد، هو أعقل من أن يكون مثلك، لأن الذي يصبر على الشيوخ ويصبر على مرارة الجفوة تعقب هذه المرارة الحلاوة. فلا بد معشر الإخوان من الصبر، والمنهوم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته. طالب العلم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته، فيصبر على جفوة بعض الشيوخ ويصبر على الفقر والفاقة، يصبر على الفقر والفاقة، ويتواضع للأشياخ ولو كان أعلى منهم نسبا أو أرفع منهم مكانة. ولذلك العلماء هم الملوك حقا، العلماء هم الملوك حقا. ولذلك قالت زوجة الخليفة: يا أبا الجواد في مالك فلا يراجع هيبة، والحاضرون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت لابنها: هذا هو الملك، لا ملك أبيك الذي يساق إليه الناس بالسياق، هذا هو الملك، ملك مالك، إذا قال لا ما يجيب سكت، ما أحد يجرؤ يتكلم، لا ضرب بصوت ولا خوف بسلطان. أما ملك أبيك تقول فهو ملك سلطان، يساق الناس إليه بإيش؟ بالسياق. أما هذا الناس يساقون إليه بالمحبة والإجلال والمهابة لهذا الإمام العالم، هذا هو الملك، تقول لا ملك أبيك. فالعلماء هم الملوك حقا، فينبغي أن يجلوا وأن يعزوا وأن يوقروا وأن يصبر على جفوتهم إذا جفوا. لما؟ لأن العالم حاجتك عنده ونهمتك عنده وهو بشر، فبعض الأحيان يحصل له ما يعكر صفو ذلك عليه.